طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. لقد تحول الناس في هذا الموقف إلى قتلة، فنحن لا نشاهد جدالا لاهوتيا أو أيديولوجيا، بل حمل الناس حجارة كتبوا عليها اسمي بولس وبرنابا. أخبر يسوع تلاميذه في الأصحاح العاشر من بشارة متى وقال: ومتى طردكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو مذكرات مرسل. أما مقطع الدراسة فهو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 الآيات الأولى إلى 20. أقرأ نصها على أسماعنا الآن. وحدث في إيقونيا أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعرا به فهربا إلى مدينتي لكأونية لسترا ودربة وإلى الكورة المحيطة، وكان هناك يبشران. وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة لكأونية قائلين: إن الآلهة تشبه بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. كما أشرت قبل القراءة مباشرة أعزائي، عنوان دراسة اليوم هو مذكرات مرسل. غالبا لو نحن سألنا طلاب الكتاب المقدس عن رأيهم تجاه شعور بولس وبرنابا في تجربتهم الإرسالية، لكان جوابهم عن السؤال ناجح وفعال. إنما لو نحن قرأنا مذكرات بولس الشخصية قد نكتشف عناصر تغيب عن الذهن. أدلى بولس بهذه المذكرات أو التعليقات في رسالته إلى المؤمنين في كورنثوس. نحن نفاجأ عندما نقرأها لأنها شخصية جدا. كتب في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول والآية الثامنة ما يأتي، قال: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. صعب علينا أعزائي أن نتخيل هذا الموقف، ولا سيما مع رسول نظير بولس. لو سألناه: كيف حالك يا بولس بينما كنت تخدم الله؟ كان كل شيء على ما يرام، أليس كذلك؟ فيجيب: بالعكس، الأمر صعب، لم أعش هذا الانسحاق العاطفي والتثقل من قبل. كلمة تثقل المستخدمة باليونانية من كلمة تشير إلى الحمل العاطفي الناتج عن ظلم في المعاملة، حيث يقول بولس: تثقلنا جدا فوق الطاقة. يكمل بولس ويقول: شعرنا أنه محكوم علينا بالموت، كنا عاجزين عن مساعدة أنفسنا، أي لم تكن أمامنا طريق للنجاة. وهذا أخي الكريم يدفعني أن أنبهنا جميعا أن نتذكر أن خدمة الله بإمكانها أن تنتج آلاما وإحباطا. خدمة الله يمكن أن تنتج آلاما وإحباطا للخادم. كل شيء لن يكون دائما على ما يرام. نستمع إلى بولس ثانية يعقب على رحلته في آسيا الصغرى في نفس الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس والآية التاسعة من الأصحاح الأول، يقول: لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. بولس واقعي، بولس أمين مع نفسه ومعنا، يقدم الحقيقة كما كانت. لم يقل لنا: لقد ساعدتنا رحلتنا التبشيرية على الثقة بقوة الله، كلا، بل يقول: يمكنكم أولا تصور صعوبة الأمر وكيف شعرنا بالغدر والخوف على حياتنا، لكن كان لنا حكم الموت في أنفسنا لكي تأتي النجاة من عند الله. وكما سمعنا من قراءة الأصحاح الرابع عشر، قام بعض اليهود الذين رفضوا الرسالة بتسميم فكر الأمم تجاه الرسالة، واختلقوا بخصوص ذلك كل أنواع الكذب، حتى أن لوقا يصف الموقف في الآية الرابعة إلى السادسة بالقول: فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين، فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجمهما، شعر به فهربا إلى مدينتي لكأونية لسترا ودربة وإلى الكورة المحيطة، وكانا هناك يبشران. للأسف تحول الناس في هذا الموقف إلى قتلة. نحن لا نشاهد جدالا لاهوتيا أو أيديولوجيا أي فكريا، بل حمل الناس حجارة كتبوا عليها اسمي بولس وبرنابا. كان المسيح سبق وأخبر تلاميذه حسب الأصحاح العاشر من بشارة متى والجزء الأول من الآية 23 وقال: متى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. هذا تماما ما يفعله بولس وبرنابا. إذن هرب بولس وبرنابا من إيقونية إلى لسترا ودربة، ولم تكن هذه أول مرة ينجو فيها بولس بحياته. إذ يصل الرسولان إلى لسترا ودربة يقابلهما رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. بينما كان بولس يعد لاحظ اهتمام الرجل بما يقول. كان بإمكان بولس أن يرى من خلال تعابير وجهه أن الله منحه الإيمان. وفي حالة هذا الرجل الخاصة التقت موهبة الإيمان بالمسيح بموهبة الشفاء، فقال بولس بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. بنية إظهار قوة الله، أثبت بولس من خلال موهبة الشفاء رسوليته وأنه سفير رسالة الله الجديدة للخلاص. لاحظوا أن بولس لم يصلي قبل أن يفعل ذلك، وفي الحقيقة حتى لم يتفوه باسم المسيح أو يدعو الروح القدس، لم يطلب هبة مالية، ولم يقل لبرنابا: أنا متأكد أننا سنشفي هذا الرجل، بل بكل بساطة وجه نظره إلى الرجل المقعد وقال: قم على رجليك منتصبا. فوثب الرجل وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. عليك أن تعرف مستمع الفاضل أن لسترا كانت غارقة في عبادة زفس وهرمس أكثر من المدن المجاورة لها، فقد تم العثور على كتابتين بالقرب من لسترا عام 1920، وكانت الكتابتان مهدتين لهذين الإلهين. نتيجة لذلك أتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. تشير هذه الآية إلى أنه كان معبد لزفس موجودا خارج المدينة. لم يدخل أحد إلى المدينة بدون أن يسحره جمال هذا المعبد. كان يعتقد بالمناسبة أن هذا الإله هو أبو الآلهة، وأن هرمس هو ناطقه الرسمي. شهدت هذه المدينة عن يدي بولس وبرنابا معجزة عجيبة. لاحظ كيف كان اليأس يخيم على الرجل الكسيح. لقد عبر الكتاب المقدس بريشة لوقا عن حالة هذا الرجل بثلاثة تعبيرات: عاجز الرجلين، مقعد من بطن أمه، ولم يمشي قط. لم يكن أحد قادرا أن يصنع هذه المعجزة إلا الله تعالى. لكن الشعب الجاهل ما أن رأى بولس يحقق هذه المعجزة بقوة الله حتى ظنوه إلها، هو وبرنابا تجسدا على أرضهم. لذا قالوا: حلت الآلهة بيننا، حلت الآلهة بيننا. للوهلة الأولى لم يفهم بولس وبرنابا ما الذي يقال، لكن ما أن فهم الرسولان أبعاد الموقف حتى مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع. أخي الكريم، سؤال يطرح نفسه في هذا الموقف، وهو: كيف نتعامل مع المديح؟ دعنا نلاحظ كيف تعامل بولس وبرنابا مع المديح، عسانا نتعلم دروسا منهما. مكتوب حسب الآية 15: فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. أخي الكريم، لا يمكنك رفض التملق والمدح غير المتوقع وغير المناسب إلا إن كنت تتحلى بالشفافية. قال بولس وبرنابا: نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. بعبارة أخرى، نحن من نفس الطينة الهشة التي خلق منها الجميع. قال القس يوجين بيترسون في هذا الصدد متأسفا، قال: للأسف يوجد في كنيسة اليوم مشاهير وليس قديسين، يوجد في كنيسة اليوم مشاهير وليس قديسين. أو كما عبر كاتب آخر وقال: نحن نملك على ما يبدو قدرة لا نهائية لإعطاء كرامة المسيح إلى أناس يسعون إلى تعريفنا به، ونحن نستمد إحساسنا بالأمان من الأشخاص الذين كانوا بركة في حياتنا، مثل رعاة الكنائس أو القادة أو الأساتذة أو الوالدين. نحن نرفع من شأنهم إلى درجة عليا من التقديس، وبذلك نضيع على نفوسنا الحيوية التي جعلتهم جديرين بإعجابنا. لقد جعلنا من القادة المسيحيين مشاهير محبوبين، فركزنا على شخصياتهم وأهملنا ما يقولون. الدرس الأول لنا مستمعي الأفاضل من مثال بولس وبرنابا هو ببساطة أن نرفض هذا المديح، أن نرفض هذا المديح كما فعل هما. لكن لا نتوقف هناك، بل نعطي الفضل لله في كل شيء وبشكل أمين مخلص، كما فعل بولس وبرنابا أيضا، إذ قالا: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. بعبارة أخرى، لسان حال الرسولين كان الآتي: لا تنظروا إلينا، لا تشعلوا شمعة، ولا تصلوا لنا، لا تذبحوا لنا ذبائح، هذه كلها ممارسات باطلة وعديمة الجدوى، انظروا إلى الله خالقنا وخالقكم، الله الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. لكن أيضا نتعلم درسا في أن نتحمل العواقب التي تتأتى. كان الرسولان جاهزين لخسارة الشعبية، كانت لهما شعبية بعد هذه المعجزة الرائعة، لكنهما فضلا أن يفقداها من أجل الحق. لذا نقرأ في الآية 16 يقول بولس عن الله تعالى: الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، ما أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. لاحظ أخي كلمة شاهد، هذه الكلمة المفتاحية، حيث قال بولس: مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، أي إن الله يشهد عن نفسه، عن مجده وعن أعماله بشتى الوسائل. كثيرون سألوا ويسألون: ترى ما مصير أولئك الذين لم يسمعوا عن الإنجيل، الذين لم تصلهم رسالة الخلاص التي في المسيح؟ كيف يمكن لله أن يحاسبهم؟ هل يقدر أن يدينهم؟ أحبائي، قبل وصول بولس وبرنابا إلى مدينة لسترا، ومن خلال هذه الآية التي نطق بها بولس، أعرب أهل هذه المدينة أنهم لمحوا قدرة الخالق في الخليقة، وكان ذلك شاهدا لهم عن الله. قال بولس مرة ثانية عن الله: مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. فالخير الذي يعطيه من أمطار وأزمنة مثمرة إلى ما هنالك شاهد على وجوده، على محبته وقدرته. نقرأ أيضا في نفس الموضوع ما ورد في رسالة بولس إلى أهل روميا في الأصحاح الأول، حيث يقول في الآية 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، الذين يحجزون الحق بالإثم. غضب الله إذن معلن من السماء ضد الفجار والأثمة، لأن أولئك الناس حجزوا الحق. في الكريم الضمير يشهد لله، والخليقة أيضا تشهد لوجود الله ولمحبته. الحق سيبقى معلنا مهما كان. يواصل بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول والآية 19 ويقول: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. ضع خطا أخي الكريم تحت الضمير فيهم، لماذا؟ لأن أول شاهد في الإنسان موجود في داخله، وهذا نسميه الضمير. للأسف رفض البعض رؤية يد الخالق في خليقته، أذنبوا لأنهم رفضوا الاستماع إلى الضمير، وبدلا من أن يوجهوا قلوبهم إلى الله وجهوا قلوبهم وأفكارهم إلى شهواتهم. يا أخي الفاضل، أنت تعلم أن لصا لن يبحث عن شرطي، هكذا أيضا العالم الخاطئ الآثم لن يبحث عن الله. معنى ذلك أن الشرطي موجود، معنى ذلك أن الله أيضا موجود، لكن عالما وجه قلبه نحو الشر لا يريد أن يرى يد الله في الخليقة ولا أن يسمع صوته في الضمير. إذن الشاهد موجود، كما قال بولس أيضا إلى أهل لسترا، مع أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد. السؤال في الأخير هو لك ولي: هل نحن نرفض شهادة الضمير والخليقة؟ إن كنا نفعل ذلك فنحن نرفض أيضا كلمة الله ورسالة الإنجيل التي تقدم إلينا. أفيد أخي الكريم، شاعر روماني قديم سجل أسطورة عن تلك المنطقة التي زارها بولس وبرنابا، أسطورة قديمة جدا. تقول هذه: إن الإلهين زفس وهرمس آلهة الإغريق زارا في الماضي تلك المنطقة بالذات. جاء الإلهان في صورة بشر ليروا كيف سيعاملهما ناس تلك المنطقة. حاولا أن يجدا أناسا يأويهما في آلاف القرى والمنازل، لكن رفض الجميع استضافتهما إلا زوج وزوجة طاعنان في السن يعيشان في كوخ بسيط على سفح تلة. رحب هذان بالرجلين وأعطاهما كل ما احتاجا إليه. بعد انتهاء الأكل وفراغ كوب الخمر، لاحظ الزوجان المسنان وحسب الأسطورة طبعا كيف كان الكوب يمتلئ من نفسه بطريقة معجزية بالخمر من جديد، وأدركا أن الرجلين ليسا مجرد بشر بل كانا آلهة. بعد ذلك تقول الأسطورة بأن الإلهين زفس وهرمس أخذا الزوج والزوجة الطاعنين في السن إلى قمة التلة. هناك من أعلى التلة رأى الزوجان كيف أحرق الإلهان كل بيت زاراه بالنار، ثم قاما بتحويل الكوخ الصغير الموجود على التلة إلى قصر من الرخام وسقفه من ذهب. هذه الأسطورة عرفها سكان تلك المنطقة، لذا عندما دخل بولس وبرنابا إلى المدينة ورآهما السكان يقيمان الكسيح الذي لم يمشي من قبل على رجليه، تذكر الشعب الأسطورة وظنوا أن زفس وهرمس بينهما بالفعل، لذلك قرر الشعب أن لا يرتكبوا نفس الخطأ الذي سجلته الأسطورة. على أثر ذلك حاولوا أن يذبحوا لهما. نحن لا نعرف الوقت الذي انقضى بين الآيتين 18 و19 من الأصحاح 14. أقرأ نص الآيتين على أسماعنا: وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. الآية 19: ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. الموقف أعزائي شديد الغرابة، ففي لحظة أو ساعة من الزمان هم الشعب بأن يذبح للرسولين، ظنا منهم أن الإلهين زفس وهرمس تجسدا بينهم في المدينة. لكن إذ يأتي يهود مقاومون من مدينة إيقونيا حيث كان بولس قد خدم من قبل وطرد، تأتي مجموعة من اليهود وتقلب أفكار سكان لسترة. والسكان الذين كانوا يريدون أن يذبحوا حيوانات كتقدمات لبولس وبرنابا الآن يودون أن يذبحوا بولس وبرنابا شخصيا. لا يسعني أحبائي إلا أن أعود وأذكر بما سجله بولس عن حياته كمرسل. إليكم ما كتبه في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس الأصحاح الثالث والآيات من العاشرة إلى الثالثة عشرة. قال: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونية ولسترة، أية اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هل انتبهت للآية الأخيرة مستمع الفاضل؟ قال بولس: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. صحيح أن خدمة المسيح امتياز، لكن خدمة المسيح لها أيضا كلفتها كما رأينا في مذكرات بولس. وهو يذكر تيموثاوس بآلامه حتى في لسترة، هذه المدينة التي في حين أرادت أن تبخر له، أن تذبح له، وفي الحين الآخر أرادت أن تذبحه هو. لكن رغم الآلام والاضطهاد لم يكف بولس عن خدمته، بل واصل الخدمة بأمانة حتى وهب حياته ثمنا لها. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.